الحمد لله نحمده واستعينه واستغفره واتوب اليه. اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا. اما بعد، فكنا وقفنا على باب الشفعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال موفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب الشفعة.
نعم، باب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع، وهو جعل الواحد اثنين، وهو ضد الوتر. سميت الشفعة بذلك لأن الشريك يضم نصيب شريكه إلى ملكه، فلذلك صار كجعل الوتر شفعة. الشفعة الثابتة بالسنة والإجماع، بالسنة لحديث جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وأجمع العلماء على ثبوت مشروعية الشفعة. نعم، تفضل.
قال مصنف رحمه الله: وهو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها.
نعم، هكذا قال المصنف يعني في تعريفه للشفعة: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. من يد مشتريها، مثل رجلان شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على ثالث، فللشريك الذي لم يبع أن ينتزع هذه الحصة من مشتريها، من مشتريها، ويكون تكون الأرض كلها له. المصنف يقول: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، من يد مشتريها. لكن فيه نظر، استحقاق، قوله استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه، والحقيقة أن الشفعة هي انتزاع حصة شريكه بدون أن يقال استحقاق، يعني هي انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه، فيأخذها قهرا، يعني يتملك ذلك. فالتعبير باستحقاق الأولى منه أن يقال انتزاع الحصة من شريكه، وليس يعني يكتفى بقوله الاستحقاق، وإنما يملك انتزاع ذلك بما يعني ورد في الشرع. طبعا الشفعة على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، إذ هي انتزاع مال المشتري بغير رضا، بغير رضا منه. شخص اشترى هذا الجزء مثلا من الأرض ودفع ثمنها، فيأتي شريك البائع وينتزع هذه الحصة ممن اشتراها، فهذا خلاف الأصلي. لكن الشرع إنما شرع ذلك من باب المصلحة الراجحة، لأن هذا شريك مع شريكه، فقد يأتي مشتري آخر فيضر بهذا الشريك، قد تكون أخلاقه ليست طيبة وتعامله ليس طيبا، فلذلك جعل الشارع للشريك الحق في أن يكون مقدما على غيره في شراء ما يبيعه شريكه، ما يبيعه شريكه. فيقال انتزاع حصة الشريك من يد مشتريها، من يد مشتريها. في فرق بين الاستحقاق وبين الانتزاع، فالانتزاع أقوى، أنه هذا حق له شرعا، حق له شرعا، رضي المشتري أو لم يرضى، فهذا حق للشريك، حق للشريك. فلذلك يقال في التعريف: هي انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بالثمن نفسه، الثمن الذي دفعه مشتريها، يعني باع الشريك هذا الجزء مثلا من هذه الأرض على مشتري، فللشريك أن يأخذها بما بيعت به، بما بيعت به، لكنه يمتلك حق انتزاع هذا الجزء أو هذا الشخص ممن اشترى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا تجب إلا بشروط سبعة. أحد،
نعم، لا تجب الشفعة، يعني ويستحق الشفيع انتزاع حصة الشريك التي باعها شريكه من مشتريها إلا بشروط سبعة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، أي لا يستحق الشفيع الشفعة إلا بشروط سبعة. نعم.
أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق.
أي نعم، قال المصنف أحد، يعني أحدها، أحد هذه الشروط السبعة البيع، أي أنه لا بد أن تكون حصة الشريك قد انتقلت إلى الشخص الآخر بالبيع، لكن لو انتقلت بغير البيع، مثلا وهبت لشخص أو أوقفت على شخص أو على وقف أو كانت عوض لخلع ولا صداق، فإنها لا يكون فيها شفعة على المذهب، فالشفعة إنما يستحقها بالبيع، لكن لو انتقلت بعوض أو بغير عوض ليس على سبيل البيع فإنها في المذهب لا يستحق ذلك. الانتقال بغير عوض إما أن يكون انتقال قهري وهو الميراث، فإذا ورث إنسان مال أو ورث شيء من الأرض هذه مثلا التي كانت بين الشريكين، فالانتقال يعتبر انتقال قهري، وهذه بالاتفاق ليس فيها شفعة، لأنها آلت للإنسان قهرا والله ملكه إياها، فلا تدخل فيها الشفعة. لكن ما انتقلت بغير هذا الوجه القهري، كأن تكون مثل ما مثل المصنف، إما بهبة أو بوقف أو بعوض خلع أو صداق، فالمذهب أيضا أنها لا تدخلها الشفعة. إذا ما تدخلها الشفعة إلا إذا انتقلت من الشريك ببيع، أما إذا انتقلت بميراث هذا محل اتفاق أنها ما تدخل الشفعة، لكن إذا انتقلت بغير ميراث، كان تكون هبة أو وقف أو عوض خلع أو صداق، فعلى المذهب أنها ما تدخلها الشفعة، أنها ما تدخلها الشفعة. لكن الشفعة لماذا شرعت؟ يعني ما الحكمة من مشروعية الشفعة؟ شرعت لإزالة الضرر، يعني لإزالة الضرر عن الشريك، فهل انتقال هذه الحصة إلى شريك آخر بغير البيع يرفع الضرر ولا ما يرفع الضرر أو يبقى؟ يبقى الذي يعني اللي جاء من أجله مشروعية الشفعة، يعني الحكمة من مشروعية الشفعة هي إزالة الضرر عن الشريك، إزالة الضرر عن الشريك. قلنا إذا انتقلت بقهر كميراث هذا لا إشكال فيه، محل اتفاق، لأنه ما يستطيع يتصرف فيها الشريك. لكن إذا انتقلت بغير بيع وبغير عوض كالهبة والوقف، فيبقى يعني ما شرعت الشفعة من أجله باقي، لأن الحكمة من إثبات الشفعة موجودة حتى لو انتقل بغير بيع، حتى لو انتقل بغير بيع وهي وجود الضرر. إذن فالراجح، إذن الراجح أن الشفعة تبقى ما لم يكن الانتقال بميراث، فما عدا الميراث لو انتقلت بهبة أو صدقة أو وقف أو غير ذلك يبقى حق الشفيع في ذلك، ويأخذ هذا الجزء بقيمته، تقدر قيمته فيكون يعني يدفع قيمة ذلك لمن آلت إليه هذه الجزئية، أو لمن آل إليه هذا الشرك أو هذا القسم مما تدخله الشفاعة. فإذا قال المصنف أحد هذه الشروط البيع فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق التعليل، لأنه انتقل بغير عوض هكذا فلم تجب فيه الشفعة كالميراث. إذن في المذهب أن من انتقل بغير بيع فإنه لا تدخل الشفعة قياسا على الميراث. لكن إذا نظرنا في أصل مشروعية الشفعة وأنها لدفع الضرر وأن هذه الحكمة باقية مع الانتقال إلى مشتري ولو بغير عوض، فنقول أن الشفعة تبقى ما لم يكن الانتقال بميراث، ما لم يكن الانتقال بميراث فالشفعة باقية لأن الحكمة باقية. وإذا ثبتت الحكمة فلا اعتبار باختلاف الصور، إذا ثبتت الحكمة فلا ننظر لكون هذه الصورة اختلفت عن تلك الصورة. الأصل في المشروعية إزالة الضرر، والضرر موجود، ما كون بقي موهوبا لشخص أو موقوف على شخص أو أن يحل شخص محل الشريك فالضرر يبقى. إذن الحكمة تقتضي أن الشفعة تبقى لوجود الحكمة التي في أصل المشروعية، ولا نقول أنه يقتصر في ذلك على البيع. نعم.
قال مصنف رحمه الله: الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء.
هذا الشرط الثاني ذكره المصنف، يعني لكي تقبل الشفعة فيه أن يكون عقارا يعني أرض، وما يتصل به من الغراس والبناء. هل تدخل الشفعة في غير الأرض؟ يعني كالشريك يعني في السلع؟ في المذهب لا، في المذهب إنه لا تدخل الشفعة إلا إذا كان يعني إذا كان الشريكان يشتركان في عقار. لماذا؟ قالوا لأن هذا الذي يبقى على الدوام ويدوم به الضرر، وغيره ينقسم إلى قسمين: ما يكون تبعا لهذا الموجود، ويقصد به المصنف إيش؟ الغراس والبناء، لأن الغراس والبناء تبع للأرض. والقسم الثاني لا يكون تبعا، وهو الزرع، لو وجد زرع أو وجد ثمر حال بيع الشريك لحصته، حال وجد ثمر وجد زرع، على المذهب إنه إيش؟ الزرع والثمر ما يلحق، ما يتابع في الأرض. لكن في الحقيقة الزرع هو فرع عن إيش؟ عن الغراس، والثمر كذلك فرع عن الغراس، ولذلك يعني يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، فتكون تبعا له. لكن على قول المصنف أن تكون عقارا، إذن المنقولات من ثمار وحبوب وشجر وحيوانات وثياب سيارات مثلا ما تدخلها الشفعة، ما تدخلها الشفعة، أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فأخذوا من هذا أن مفهومه أن الذي فيه الشفعة هو الذي يكون فيه الطرق ويكون فيه تصريف وتقسيم هذه الأشياء، هذا يكون في الأرض، يكون في الأرض. والعلماء مختلفون، هل تدخل الشفعة في كل شيء أو يقتصر فيها على الأرض؟ نعود إلى إيش؟ إلى أصل الشفعة، لماذا شرعت؟ ما الحكمة من مشروعية الشفعة؟ هي إزالة الضرر. طيب والضرر يبقى حتى في غير العقار، شخص يشترك مع شخص في سيارة مثلا وأراد أن يبيع حصته في هذه السيارة، طيب هذا المشتري قد يسبب ضررا للشريك الأول، سبب ضرر له، قد يكون الشريك الأول الذي معه متفقين إذا احتاج السيارة يصلح يصلحون السيارة، إذا احتاجت إلى شيء يتفقون عليه، إذا أكروها وأجروها متفقون. لكن هذا الشريك طيب الجديد اللي بيشتري القصة قد يكون ضررا، وقد لا يوافق الشريك على ما يتعلق بالسيارة. إذن بقي الضرر أو الذي من أجل شرعت الشفعة. فالصحيح الراجح أن الشفعة تدخل في كل شيء، تدخل كما تدخل في الأرض فكذلك تدخل في ما يشترك فيه، سواء كان حبوب ثمار سيارات غير ذلك، ما كان يقسم وأمكن قسمته فيقسم ويزول فيه الإشكال، وما لم يقسم فإذا أراد أحد الشريكين أن يبيع فشريكه أولى وحق بالشراء من غيره، حق بالشراء من غيره، لأن معنى الشفعة يقتضي ذلك. نعم، فلذلك الشفعة تثبت في كل شيء مشترك، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث الشفعة في كل شيء، الشفعة في كل شيء، فإما يؤخذ بهذا الحديث أو يقاس ما فيه ضرر على ما جاء في حديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم، فإذا يعني فيكون يقاس عليه. فالعلة التي ثبتت بها الشفعة للشريك في الأرض هي دفع الضرر، وهي موجودة في الشركة في غير الأرض، وقد تكون في غير الأرض أشد منها في غير الأرض، لسيما الأشياء التي لا تقسم فيكون الضرر فيها أشد. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن يكون شقصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
الشرط الثالث الذي راه المصنف رحمه الله تعالى في انتقال الشفعة أن يكون المشفوع فيه شقصا مشاعا، يعني جزء من الشيء المبيع الذي هو الأرض. يقول: فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، يعني إذا كان قسمت الأرض مثلا بين الشريكين ووضعت الحدود بينهما وصرفت الطرق فيكون ليس فيه شفعة. يقول: لقول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قضاء عام وتشريع لكل الأمة، وقد يكون قضاء يقصد به ليس العموم، وإنما في وقت أو في زمن معين أو في عين من الأعيان، يعني قضاء مصلحة. ما كان قضاء مصلحة فيتقيد بتلك المصلحة، وما كان قضاء عام فيبقى على عمومه. فالشفعة باتفاق العلماء أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها قضاء عام تشريع، لكن قد يوجد من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عاما وإنما يقصد به المصلحة. وقد مثلوا له بقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، أو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل، يعني في الجهاد إذا قتل المسلم كافرا في الجهاد فله سلبه ما عليه من ثياب وأسلحة وغيرها ونحوها مما يكون مع المقاتل، فله سلبه. هنا الفقهاء يقولون: هل هذا قضاء عام أم قضاء لمصلحة؟ إن كان قضاء عاما فيستحق القاتل سلب القتيل كحكم عام، ما يحتاج يعني أن يقول قائد الجيش أو ولي الأمر: من قتل قتيل فله سلب. هذا أصبح حكما عاما لكل من قتل قتيل أن يأخذ سلب. وإذا قلنا أنه مقيد بمصلحة وأنه ليس قضاء عاما وتشريعا عاما، إذن يتوقف على إذن ولي الأمر أو يتوقف على القائد الذي يقود الجيش إن قال قبل القتال: من قتل قتيل فله سلب، إذن القاتل يستحق ذلك. إن لم يقل فلا يستحق، يعني فمن ما يقضي به النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون قضاء عاما، وهذا هو الأصل في التشريع. وقد يوجد في القضاء ما تدل الدلائل والأدلة على أنه قضاء مصلحة، وأنه يعني يكون الأمر فيه متوقف على المصلحة. فمثلا أنه قضى بالسلب للقاتل، من رأى من العلماء أنه للمصلحة يقول لا يبقى حكما عاما، إن رأى ولي الأمر أو قائد الجيش أن المصلحة أن يقول من قتل قتل فله سلبه فيستحق، إن لم يقل ذلك فيبقى الأصل أنه فيه مصلحة. لكن هنا بالنسبة للشفعة فإنه قضاء عاما وباقي. لكن كلام المصنف يدل على أنه إذا قسمت وحصلت القسمة إنه ما تبقى شفعة. بينما جاء في الحديث الآخر حديث أبي رافع الجار وحقه بسقبه، والجار غير الشريك. فإذا قسمت الأرض مثلا بين شريكين قسمت بينهما أصبحا جارين. فمفهوم الحديث إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لكن نجد بعض العلماء يقول ننظر لهذا شق الطرق وتصريف هذه الحدود، إن كان مثلا في الأرض التي بين شريكين من كل جانب، مع هذا الجانب يدخل الشريك ومع هذا الجانب يدخل الشريك مع هذا الطريق، وليس على أحد منهم مشقة ولا ضرر، إذن فليس له شفعة إذا أراد شريكه الأول أن يبيع القسم الذي هو له. لكن إن كان بقي الطريق واحد أو ضيق وبقي فيه ضرر لو جاء مشتري، فهنا قالوا تبقى الشفعة، لأن الحكمة التي شرعت من أجلها ما زالت باقية. قالوا وعلى هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجار وحقه بسقبه، يعني وإن كان جار وليس شريك على هذه الصورة المذكورة. ويكون المقصود بالحديث إذا قسم المال ووقعت الحدود وصرفت هو على الوجه الذي لا يكون فيه مضرة على الشريك الذي أصبح جارا، لأنه كان شريك في الأرض تكون للاثنين، لكن بعدما يقتسمونها ويضعون الطريق أصبح جارين. لكن إذا كان هذا الطريق نفسه يعني فيه مضرة لو جاء غير هذا الشريك الأول، إذن تبقى الشفعة باقية لبقاء الحكمة التي في أصل مشروعيتها. نعم.
قال مصنف رحمه الله: الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه.
نعم. ومثل له
كالبئر والحمام ونحوهما.
نعم. الرابع يعني الشرط الرابع يقول أن يكون مما ينقسم، هذا الذي فيه الشفعة مما يمكن قسمته. فأما ما لا ينقسم مثل له كالبير. البير كيف تقسم بين اثنين؟ ما يمكن. لكن تبقى قيمتها، تبقى منفعتها. والحمام المراد به الحمام الذي يغتسل فيه، والحمامات القديمة يكون غالبا تحت الأرض، سلط عليها الشمس وكذا كما هي الحمامات المعروفة قديم. يقول فلا شفعة فيه، لا شفعة، هكذا المذهب، لا شفعة فيه ما لم يقسم. الشيء الذي لا يمكن أن ينقسم لا تكون فيه شفعة. ويريدون في الحديث لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة، يعني الطريق ضيق، لكن هذا الحديث ضعيف. والذي عليه بعض أهل العلم هو الراجح أن الشفعة تجب فيما ينقسم وما لا ينقسم، لعموم الحديث السابقة، ولأن ما لا ينقسم ضرر المشاركة فيه أكبر، ضرر المشاركة فيه أكبر، لأنه ضرر مستمر، ضرر مستمر، فتكون الشفعة في كل ما يكون فيه ضرر على الشريك، سواء كان هذا الشيء مما يقسم أو ليس مما يقسم. مما يقسم مثلا شخص يشتركان في كيس مثلا من الأرز أو الحنطة، هذا يمكن قسمته، يعرفون كم وزنه، هذا يأخذ النصف وهذا يأخذ النصف. وما لا يقسم مثل السيارة ومثل ما مثل مصنف البير والحمام، لكن تبقى يعني الشفعة باقية، لأن المقصود هو دفع الضرر عن الشريك. نعم.
قال مصنف رحمه الله: الخامس أن يأخذ الشقص كله.
نعم. الخامس أن يأخذ الشقص كله، يعني يأخذ جميع الجزء الذي يشترك فيه المشترك الذي معه، لا يكتفي في البعض. شخص مثلا يشتركان في أرض، وأراد الشريك أحد الشريكين أن يبيع ما النصف مثل الذي يملكه. فقال شريكه أنا أريد الربع والربع الآخر ما أريده. لا، إما يأخذ الجميع وإلا لا شفعة له، لأنه إذا ترك هذا الجزء المتبقي يكون فيه ضرر على الشريك بإدخال المشتري عليه. فلذلك قال الخامس أن يأخذ الشقص كله، فيجب على الشريك أو الجار الذي يريد أن يشفع في الجزء الذي باعه شريكه أن يأخذ الجزء كاملا. نعم.
قال رحمه الله فإن طلب بعضه سقطت شفعته.
أي نعم، فإن طلب بعضه سقطت شفعته. إن قال لا فقط أنا أريد جزء، لا أريد الجزء الشخص كاملا، إنما أريد جزء منه، وقال له لا هذا يعني تبطل الشفعة، لأن تركه لبعض الجزء يسقط الشفعة فيه، فإذا سقط الشفعة في بعضها سقط في جميعها، ولأن الضرر ما يزول، لأن الضرر ما يزول على هذا النحو، ولأن الشفعة كما قالوا لا تتبعض، هي كالقصاص ما يتبعض، فإما يأخذه كله أو يدعه كله. نعم.
ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما.
أي نعم، يعني لو كان له شفيعان، يعني شخص يشترك معه اثنان آخران، فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، يعني على قدر حقيهما. فإن أراد أحد الشركاء أخذ الجزء فيأخذه كله، كل ما يتعلق بالشريكين، أو يدعه. ولذلك قال ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، فكل واحد له أن يشفع في القدر الذي له، في القدر الذي له، وليس لشريكهم مثلا يشترط أخذ كل الجزء، هنا لا، كل واحد له بمقدار السهم الذي أو الحق الذي له في هذا الشيء المشترك. نعم.
فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك.
أين يقول فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك، لأن لو أخذ البعض وترك البعض يتضرر الشريك، يتضرر الشريك عندما يأتي مشتري يكون شريكا آخر له، فإما تأخذ حقك وحق الشفيع الآخر الذي معك المشترك، أو تترك الجميع. نعم.
قال مصنف رحمه الله السادس إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته.
نعم، الشرط السادس كما قال المصنف إمكان أداء الثمن، يعني مقدرته الشفيع على أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت الشفاعة، لأن مقتضى الشفع أن يأخذ الشفع ما شفع فيه بثمنه الذي بيع به، فإذا عجز عن هذا الثمن أو عن بعضه بطلت شفعته، بطلت الشفعة. نعم. نعم.
وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته.
نعم، يقول إذا كان الثمن مثليا الذي له مثل، يعني كالنقود والحبوب، فعليه مثله، يعني يجب على الشافع أن يدفع للبائع مثل الثمن الذي باع به، الذي باع به. وإن لم يكن مثليا، ثمن السلعة الذي بيعت ليس مثليا، فعليه قيمته. كان يبيع مثلا بأرض أو يبيع صداق امرأة أو نحو ذلك، فهنا عليه القيمة، فينظر كم قيمته في السوق ويدفع الشافع هذه القيمة للبائع، للبائع لوجود الثمن المثل. وفرق بين القيمة وبين الثمن، يعني الثمن المراد ما بيعت به، والقيمة المقصود بها كم يساوي على الحقيقة. فقد يكون هذا الشيء بيع بخمسين ألف لكن قيمته قد تكون أقل من ذلك، عشرين ألف، فهنا يعني يجب عليه دفع الثمن إذا كان إيش المشتري قد دفع الثمن، قد دفع تدفع، فالشريك الذي يشفع يدفع الثمن الذي دفعه المشتري. إن كان يعني ليس مثليا وما دفع ثمن، فهنا يصار إلى القيمة، يقدر تقدر قيمة هذا الشخص الذي يراد بيعه، وعلى ضوئه يدفع الشريك الشافع هذه القيمة. ففرق بين القيمة وبين الثمن، لأن الثمن هو ما وقع عليه العقد، ما وقع عليه، والقيمة ما يساوي بين الناس، كم يساوي بين الناس. نعم.
وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه.
نعم، إن اختلف في قدره، في قدر قيمة هذا الشخص الذي يراد بيعه، ولا بينة لهما، لا للمشتري ولا للشفيع، يقول فالقول قول المشتري مع يمينه. إذا قال المشتري اشتريته بخمسمائة ريال وقال الشافع لا أنت اشتريته بمئتين وخمسين وما عندهم بينة، فالقول قول المشتري مع يمينه، مع يمينه، لأنه معه الأرض معه، أو هذا المبيع قد انتقل إليه، فهنا يصدق بيمينه.
قال مصنف رحمه الله: السابع، المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته.
السابع، الشرط السابع، يقول المطالبة بها يعني بالشفعة على الفور، على الفور ساعة يعلم، متى ما علم عليه أن يطالب بالشفعة وإلا بطل حقه. فإن أخرها يقول بطلت شفعته، لأنه إثباتها قالوا على التراخي يضر بالمشتري كالرد بالعيب، كالرد بالعيب. لكن إيش المقصود من الشفعة؟ أليس دفع الضرر؟ وليست أصبحت حق مستحق ينتزعه الشريك من المشتري، فلماذا يشترط فيه الفورية؟ الحقوق لا، يعني لا تسقط بمثل هذا، يعني الحقوق التي يستحقها الإنسان، وهذا حق له من ناحية الشرعية، يعني لا تبطل، يعني إنما فورا يطالب بالشفعة وإلا يسقط حقه حتى لو اشترى المشتري. لأن ذكرنا في التعريف أن الشفعة إيش؟ انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه، ممن انتقلت إليه، يعني حق، يعني ينتزعه انتزاعا ولو بغير رضا. إذن هل يشترط في هذا الحق الفورية؟ يعني اشتراط الفورية ينافي الاستحقاق، ينافي الاستحقاق. فلذلك بعض أهل العلم يرجح أنه لا يشترط فيه الفورية، لا يشترط فيه الفورية، لأنه حق شرعي، فلا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه، لأن القاعدة أن جميع الحقوق لا تسقط إلا بالرضا بإسقاطها، بما يدل على الرضا. حقوق، يعني جميع الحقوق لا تسقط إلا بالرضا بإسقاطها، بما يدل على الرضا. فبأي شيء يخرج عن هذه القاعدة؟ فلذلك الصحيح أنه ليس من شرطها الفورية إلا إذا علم واستطاع لكنه لم يفعل وبقي وقتا طويلا، فهنا يقال خرج عن المعتاد وخرج عن يعني ما تعرف عليه الناس، فيكون فيه ضرر. لكن إن اشترط أنه فور على الفور إما يدفع ويشفع وإلا سقط حقه، فهذا يخالف يعني مقتضى القاعدة التي تقول أن جميع الحقوق لا تسقط إلا بالرضا بإسقاطها، بما يدل على الرضا. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها.
أي نعم، المصنف هنا يستثني، يقول إلا أن يكون عاجزا عنها، يعني عن الشفعة لغيبة، كان غائب ما كان حاضر وما علم، أو حبس كان محبوسا ولم يستطع يعني إمضاء هذا الحق الذي له، أو كان مريضا، أو كان صغيرا لا يعرف الحكم الشرعي أو لا يستطيع الحصول عليه، فيكون على شفعته متى قدر عليها، متى قدر عليها، لأن عجزه عن الشفعة جعله في حكم من لم يعلم بالبيع، وإذا كان لم يعلم بالبيع فالجميع متفق على أن حقه في الشفعة باق، إذا لم يعلم، فهؤلاء لا يسقط حقهم، يعني الغائب والمحبوس والمريض والصغير، لأنهم بمنزلة من لم يعلم بالبيع، فيبقى حقهم قائم. نعم.
قال رحمه الله: إلا إنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته.
نعم، عاد واستدرك المصنف فقال: إلا أنه، يعني هذا الغائب أو هذا المريض أو هذا الصغير أو هذا المحبوس، إن أمكنه الإشهاد على الطلب، أن يشهد الناس أو يشهد على أنه يطلب الشفعة في هذا الذي هو شريك فيه ولم يشهد، ترك إشهاد يعني الناس على هذا المعنى، تكون بطلت شفعته، لأنه قالوا يعني عدم إشهاده مع قدرته على الشهادة، قالوا يدل على إسقاطه للشفعة، فكأنه مثل ما لو ترك المطالبة بها مع حضوره، فجعلوا يعني الإشهاد يقوم مقام إيش؟ مقام الحضور ومقام من علم بذلك.
فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم.
أي نعم، يقول إن لم يعلم، يعني لم يعلم الشريك ببيع شريكه لنصيبه حتى تبايع ثلاثة فأكثر، باعها الشخص والشخص باعها الشخص والشخص باعها الشخص، فإنه له مطالبة من شاء منهم، يعني للشفيع أن يطالب من شاء منهم، والمأخوذ منه المال يرجع على من باعه، المأخوذ منه المال أو المأخوذ منه هذا الشخص أو هذا الشيء المشترك فيه يرجع بثمنه على من باعه. أين؟ فلذلك قال: فله مطالبة من شاء منهم، فلو طالب الثاني فإن الثاني يرجع للأول الذي باعه، ولو طالب الثالث فالثالث يرجع للثاني الذي باعه، والثاني يرجع للأول الذي باعه، وهكذا. يقول: نعم.
فإن أخذ من الأول رجع الثاني بما أخذ منه، والثالث على الثاني.
أي نعم، كل واحد يأخذ من الذي قبله الذي باع عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته.
أين ومتى أخذه، يعني متى أخذ هذا الجزء المباع المشترى بموجب الشفاعة وفيه غرس أو بناء، يعني أن المشتري بنى في هذه الأرض أو غرس، أعطاه الشفيع قيمته، أعطاه قيمة ما أوجده في هذه الأرض من بناء أو غرس، لأنه يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم.
إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه.
نعم، إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه، يقول: أنا هذا النخل أو هذا الزرع أو هذا الثمار أقلعها، فله ذلك، لكن بشرط أنه إن هذا القلع ما يأثر في الأرض، لأنه قد يضر قلع الشجر بالأرض، فلذلك قال المصنف: إلا أن يختار المشتري قلعه، يعني قلع ما غرسه، فله ذلك، لكن بشرط إيش؟ أن لا يكون فيه ضرر على الأرض. نعم.
وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبقا إلى الحصاد أو الجذاذ.
أي نعم، يعني إن كان فيه، أي في الجزء الذي استحقه الشفيع بالشفعة، زرع أو ثمر، يعني المشتري زرع هذه الأرض ووجد الثمر، يعني بدأ صلاحه، فيستحق أن يبقى إلى الحصاد لأنه لا يفسده عليه، أو إلى الجذاذ لأن المشتري زرع هذا الزرع فوجب إبقاؤه، كما لو باع الأرض وفيها زرع أو ثمر فإن يبقى الزرع والثمر حتى يحصل الحصاد، ولكي لا يكون عليه ضرر. نعم.
وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته.
نعم، يقول: إن اشترى شقصا، يعني جزءا، وسيفا، في عقد واحد، في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته. يعني الشريك باع الجزء الآخر الذي يعني باع أحد الشريكين ما يملكه ومعه غيره مما ليست فيه شفاعة، فالمصنف مثل بإيش هنا؟ اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد. طيب السيف هنا ما علاقته مثلا بالأرض؟ ما له علاقة، ليس فيه شفعة، والأرض فيها شفعة. يقول المصنف أخذ الشقص بحصته. مثلا تقول الأرض قيمتها 200,000 والسيف قيمته 250، والسيف قيمته 50,000، إذن مجموع ما بيع به 250,000. الذي تدخله الشفعة، الشفعة ما هو؟ هو إيش؟ هو الأرض التي هي قيمتها هنا كم؟ 200,000. فيدفع 200,000 ويترك السيف لمشتريه بقيمته التي 50,000. الشيخ ابن تيميه رحمه الله عليه يقول هذا المثال ذكره الفقهاء فتتابعوا عليه. يقول الأولى أن يمثل بما يناسب، فإن كان طلبة علم يناسب أن يكون باع يقول شخصا وكتابا، إن كان معرض سيارات باع شخصا وسيارة، إن كان نجار أو باع شخصا وبابا، وهكذا. فيقول يحسن أن يمثل لكل بما يناسبه، إن كانوا من أهل الجهاد فيمثل شخصا وسيفا. لكن يقول أن يبقى المثال ويتتابع الفقهاء عليه في إرادة في كتبهم تبعا للممثل لمن أتى بهذا المثال قبلهم، فيقول يحسن أن يمثل بكل بما يناسب يعني من ضرب له المثال. وكلامه صحيح وجميل، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.